بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان لنا حديث بالأمس في بر الوالدين والإحسان إليهما، وهذا الحديث لا تمله النفوس المؤمنة والقلوب المشرئبة إلى مرضات الله جل وعلا المسارعة في ميادين الصالحات. ومن أفضلها وأعظمها بعد تحقيق التوحيد لله جل وعلا من قرن الله حقهما بحقه، ألا وهما الوالدان. والحديث في هذا لا يمل، كما قلت سمعنا ولله الحمد آيات كثيرة وأحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع، مع الوقوف على كلام أهل العلم سواء من المفسرين أو من شراح الحديث أو من كلام أهل العلم عموما. ولتتميم الفائدة أيها الإخوة، بقي معنا موضعان في سورتي لقمان والأحقاف من باب تتميم الفائدة والوقوف على هدايات القرآن ولطائفه، ومن باب التدبر أيضا. وكان لي حديث مختصر جدا حول العلاقة بين التفسير والتدبر، وخلاصته أن التدبر لا يستغني عن التفسير، بل لا تدبر إلا بمعرفة التفسير. ثم إن التدبر أيضا ليس مرحلة أعلى ويعني أرفع من مرحلة من يعني مقام التفسير، ولذلك الأولون كتبوا في بعنوان التفسير وما كتبوا بعنوان التدبر. وليس معنى هذا الغض من شأن التدبر، حاشا وكلا، ففيه آيتان تتلى في كتاب الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولكن الذي يجب أن نعيه أن التدبر مرحلة أو فرع ينطلق من أساس التفسير ومن معرفة معاني كلام الله عز وجل. نستمع الآن ما في سورة لقمان ونقف عنده وقفة يسيرة، ثم ما في سورة الأحقاف، ثم نعود إلى درسنا المعلوم وهو كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، المشهور في كتب التفسير وفي من كتب في نزول القرآن على وجه الخصوص أن الآيتين نزلتا في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. كان معروفا في الجاهلية قبل الإسلام أنه كان بارا بوالدته، لا يقدم عليها مالا ولا ولدا. فلما أسلم رضي الله عنه امتحن في أحب الناس إليه وهي والدته، فقد حاولت أن تثنيه عن دينه فلم تستطع، ثم قالت: لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى تعود إلى دين آبائك وأجدادك. فثبت رضي الله عنه، فأعادت عليه مرة أخرى، قالت: أموت وتعير بي فيقال يا قاتل أمه، يعني إنه سينتشر لو مت أنه ستعير أمام الناس، يقال يا قاتل أمي، وهذا وصف قبيح لا أحد يرضاه. فثبت رضي الله عنه على دينه ثم قال يا أمتاه والله لو كانت لك ألف نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني. فجاء في بعض الروايات أنها عادت فأكلت وشربت مرة أخرى، وفيه أنزل الله جل وعلا هذه الآيات. ويعني هذه الآيات ولا شك فيها يعني المصابرة والاحتساب على الأبوين وإن كانا كافرين. قبل ذلك قال الله جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. الوهن هو الضعف، الوهن هو الضعف، يعني حملته في بطنها وهي تزداد كل يوم ضعفا على ضعف. وهذا حق أن الأم مع زيادة كبر جنينها تزداد ضعفا، ولذلك قال جل وعلا فلما أثقلت دعوا الله ربهما، يعني هي كانت في البداية حملت حملا خفيفا فمرت به، لكن بعد ذلك أثقلت أحست بالثقل، ولا تزال الأم تزداد ثقلا على ثقل وهنا على وهن ضعفا على ضعف حتى تضعه وتعاني من ذلك ما تعاني وقد تموت. وكما ذكرنا بالأمس قد عدها النبي صلى الله عليه وسلم من الشهداء، المرأة تموت في نفاسها. ثم قال تبارك وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، إلى قوله جل وعلا، نحن سنقف عند بعض جمل الآية، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أن اشكر لي، الشكر لله عز وجل مقام عظيم، ومن مقامات الدين الشكر لله عز وجل، والدين نصفان، نصف صبر ونصف شكر. قارن الله جل وعلا الشكر له بالشكر للوالدين. قال أهل العلم قيل الشكر لله على نعمة الإيمان على نعمة الدين وعلى جميع النعم، وما بكم من نعمة فمن الله، والشكر للوالدين على نعمة التربية على نعمة الإحسان إليه ضعيفا قويا صغيرا وكبيرا. فلا يزال الرجل طفلا، لا يزال الرجل طفلا حتى قيل حتى تموت أمه، حتى ولو بعد وفاة أمه. قال سفيان بن عيينة رحمه الله من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى، ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات فقد شكرهما. فيعني يدلك هذا على مقامهما العظيم، أن الله جل وعلا قارن شكرهما بشكره سبحانه وتعالى، فهذا يدلك على فضيلة مقام الشكر وعلى فضيلة مقام الوالدين، والله المستعان. ثم قال جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. نعم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال أهل العلم حتى ولو في أقل من ذلك، لو أن والديه أمراه بشرب خمر أو بأكل حرام أو بفعل أي محرم لا يطيعهما، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن لا يعني هذا أنه يعني يرد عليهما ردا قبيحا أو أنه يرفع صوته، وإنما يبين الحق. قال تعالى كذا، قال صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا هو المقصود. ثم إن الله جل وعلا قال بعد ذلك وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقد ذكرت بالأمس مناسبة هذه الجملة، أن بعض الناس قد يفهم في عدم طاعتهما في الإشراك بالله عز وجل، وهذا نعم لا يجوز، قد يفهم أنه ينبذهما ويسيء إليهما. لا، الله جل وعلا قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، ثم الله جل وعلا ما قال افعل أو اصنع، قال صاحبهما، والمصاحبة يعني الملاصقة العيش المتابعة، أن تكون معهما على المعروف حتى ولو كانا مشركين. فاللهم لك الحمد، عندما يخرج أحدنا بين أبوين مسلمين علماه الدين وعلماه الشريعة وعلماه فرض التوحيد عليه وعدم الإشراك بالله عز وجل، علماه الصلاة أركان الدين، هذه نعمة كبيرة. لكن من ابتلي بأبوين مشركين فإنه يصبر على ذلك ويصاحبهما في الدنيا معروفة. ثم قال جل وعلا واتبع سبيل من أناب إلي، هذه أيضا لها مناسبة عظيمة، أن الإنسان في صحبته لوالديه كما يقول أهل العلم، وهذا من مناسبة الجمل، تناسب الجمل في الآية الواحدة، يعني هذا وهذا عاد علم دقيق، يعني تناسب الجمل في الآية الواحدة. الله جل وعلا قال هنا واتبع سبيل من أناب إلي، لأن الإنسان قد يضعف، يرى من والديه عطفا عليه وشفقة فقد يضعف ويوافقهما على الكفر والشرك، وقد يعني ينحاز إليهما وقد لا يدعوهما إلى الخير. الله جل وعلا أمره بمتابعة الأخيار وسلوك طريقهم وأن ينهج نهجهم، واتبع سبيل من أناب إلي، أناب يعني رجع. ولا شك أن في مقدمة هؤلاء الأنبياء والرسل، وإمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرنا إلى سبب نزول الآية، من هو من أناب إلى الله عز وجل، من هو المنيب، في مقدمة المنيبين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كما قال المفسرون، وهذه قاعدة معروفة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني نعم، هي ما في شك أن أول المنيبين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبخاصة في قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قد يضعف الإنسان معاشرة مع والديه، قد يعني ينكسر أمامهما في مصاحبته بالمعروف. فالله جل وعلا أمره وقال جل وعلا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. أيضا في هذا بيان المحاسبة والاستعداد للقاء الله عز وجل، وأن العبد صائر إلى الله، وإذا علم العبد ذلك وآمن به استعد للقاء الله بالإيمان والعمل الصالح إلى آخر ما ذكره أهل العلم. هنا أيضا يذكر المفسرون قصة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، أنها جاءت، أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمها قدمت عليها في المدينة وهي راغبة، قيل راغبة في الدين وقيل راغبة في صلة الرحم، فقالت يا رسول الله أفأصلها؟ قال نعم، قال نعم. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها في ذلك، وهذا من باب قول الله عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروفا. نعم، الكلام على كل حال يعني أطول من هذا، والفوائد والتأملات أكثر، لكن ننتقل إلى الموضع الآخر في سورة الأحقاف. نعم،
قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، نعم، هذا وهذه هاتان الآيتان في بيان ما ينال الأم من المشقة ومن التعب، كما ذكرنا في الآية السابقة وهنا على وهن. هنا قال جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، شوف التقديم والتأخير كما قلنا للتأكيد ولمزيد الاختصاص والعناية والرعاية. قال تعالى حملته أمه كرها ووضعته كرها، يعني الحمل كان فيه كره، يعني فيه مشقة وفيه تعب وفيه نصب، وكذلك الوضع عندما وضعته، يعني عندما ولدته عانت معاناة شديدة. ولا كما قال ابن عمر لذاك الرجل، قال ولا زفرة من زفراتها، وفي رواية ولا طلقة، يعني رفع صوت وألم شديد حال الولادة، ويعني وهذا قد جرى على أمهاتنا رحم الله الأموات منهن وأعاننا الله عز وجل على البر بهن أحياء وأمواتا. قوله تبارك وتعالى حملته أمه كرها ووضعته كرها، فيها قراءتان سبعيتان، قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بالفتح كرها، وقرأ الباقون بالضم كرها. هنا يعني ما الفرق بين كرها وكرها؟ قال الزجاج رحمه الله تعالى صاحب معاني القرآن وإعرابه، فيها وجهان. الوجه الأول بالضم المشقة، تقول فعلت ذلك على كره، أي على مشقة، يعني بالضم بمعنى المشقة. والكره من الإكراه، وهو من أكرهت عليه صاحبك، يعني أنك أكرهت والدتك، يعني على الوجهين ما في أجمل من يعني في القراءتين. بالضم أن الأمة ينالها مشقة وتعب ونصب، هذا بالضم. وإن قلنا على قراءة الفتح أنك أيها المولود قد أكرهت أمك، قد أتعبتها، قد أثقلت عليها عندما كنت جنينا في بطنها، ثم لما كتب الله جل وعلا أن تخرج وأن تلدك أيضا عانت منك كرها. فما أجمل هذين التوجهين. بالله عليكم، هل يمكن إنسان يتدبر في القرآن دون أن يرجع إلى كلام المفسرين؟ لا يمكن أن لا يمكن واحد يتدبر بدون أن يرجع إلى كلام المفسرين. كلام توجيه جميل الحقيقة، هو فيه توجيهات كثيرة، لكنني الحقيقة رأيت أن هذا هو أنسبها وأجملها ما ذكره الزجاج، ومن جاء بعده نقل عنه في كتابه معاني القرآن وإعرابه، وهذا كتاب لا يستغني عنه طالب العلم، وكذلك المكتبة القرآنية لا تستغني عنه. الكتاب يقع في 5 مجلدات، وبعض أهل العلم يقول قال الزجاج، وله كنية مشهورة في كتب التفسير وفي كتب اللغة معاجم اللغة، يقال قال أبو إسحاق. هذه خذها قاعدة فائدة، إذا قيل لك قال أبو إسحاق في كتب التفسير أو في كتب معاجم اللغة فهو الزجاج، الإمام أبو إسحاق إبراهيم ابن السري الزجاج، المتوفى سنة 310. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف أنه في ذلك العام توفي 3 من أهل العلم، وبخاصة ما يخصنا في الدراسات القرآنية، أولهم شيخ المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، توفي في تلك السنة. ثانيا أبو إسحاق إبراهيم ابن السري الزجاج، هذا أيضا توفي سنة 310. رقم 3 أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد صاحب كتاب السبعة، وليس مجاهد بن جبر، لا هذا ابن مجاهد، توفي في تلك السنة. هؤلاء 3 أئمة توفوا في سنة 310 وقيل 311، لكن المشهور أنها 310. 3 أئمة ممن ينتسبون إلى يعني أو جهدهم في الدراسات القرآنية ما يرتبط بهذا الأمر، هؤلاء توفوا في تلك السنة. وأيضا من باب الفائدة أيها الإخوة، هناك شخص آخر اسمه الزجاجي بالياء، فبعض الناس الذي لا يعرفه يشطب على الياء ويقول لا ما فيه لز، لا هو فيه رجل آخر اسمه الزجاجي أبو القاسم الزجاجي بالياء، وهذا ينقل عنه أهل اللغة وينقل عنه المفسر، لكن قليل جدا، لكن هذا قليل جدا. وله كتاب مشهور في السوق بعنوان حروف المعاني، كتاب صغير غلاف، وله كتاب في النحو، وله كتاب في النحو، هذا هو الذي أعرفه من المطبوع له في السوق رحمه الله تعالى أجمعين. هو على كل حال الزجاجي متهم أن فيه عنده نوع من الاعتزال، والله أعلم يعني يثبت أو لا يثبت، لكن يهمنا الآن صاحبنا أبو إسحاق إبراهيم ابن السري الزجاج. فهذه فائدة أيها الأخ المبارك، إذا قيل لك أبو إسحاق في كتب التفسير، في كتب القراءات، توجيه القراءات، معاجم اللغة، فاعرف أنه إبراهيم بن السري الزجاج صاحب معاني القرآن وإعرابه. وهذا الكتاب الحقيقة لا تستغني عنه مكتبة طالب العلم، لا تستغني عنه مكتبة طالب العلم، أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج صاحب معاني القرآن وإعرابه. هنا كما قلت ذكر التوجيه الأول، قال بالضم بمعنى المشقة، وبالفتح أن يكرهك شخص على أمر لا تريده. نعم، وهنا هذا الطفل الصغير الذي نما أكره أمه وأتعبها، ثم بعد ذلك أكرهها حال الولادة وعانت منه معاناة شديدة. فالقراءتان على كل حال ولله الحمد كل واحدة تحمل معنى وفائدة استفدناها من خلال كلام الزجاج رحمه الله تعالى. أيضا ذكر وجها آخر، قال إن الكره والكره بالضم وبالفتح لغتان عن العرب، مثل ما ذكر المفسرون في القرح والقرح، القرح والقرح هاتان أيضا لغتان عن العرب. وممن يحفل بذكر لغات العرب من كتب أهل المعاني الإمام أبو زكريا الفراء أبو زكريا الفراء صاحب كتاب معاني القرآن أيضا ويقع في ثلاثة مجلدات، وهو من أئمة النحو الكوفي، يعني أن النحويون الكوفيون بالترتيب ثلاثة: الكسائي الذي بعده الفراء صاحب معاني القرآن، الذي بعده أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب. أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب له كتابان أيضا في السوق: الفصيح في اللغة، وله كتاب مجالس ثعلب يقع في مجلدين. نحن أيها الإخوة نذكر هذه الكتب لأنني إن شاء الله أملي كبير في الله أولا وآخرا، ثم أيضا في الإخوة أن يقتنوا هذه الكتب، يعني لا بد أن يكون عند الإنسان مكتبة في الدراسات القرآنية، وهذه كتب الأصول في التفسير، كتب معاني القرآن الكريم، هذه لا بد أن نعتني بها وأن يحتفي طالب العلم وأن يعرف يعني عنها ولو نبذة يسيرة، والله المستعان. طيب أعود مرة أخرى إلى تفسير الآية، قال جل وعلا: حملت أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. الفصال هنا بمعنى الفطام كما قال أهل العلم. هنا الله جل وعلا قال وحمله وفصاله 30 شهرا، في القصة المعروفة المشهورة بين علي وعثمان رضي الله عنهما في قصة تلك المرأة التي ولدت لستة أشهر. المهم أن علي رضي الله عنه استنبط من الآية مع آية البقرة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يعني سنتين فيها كم؟ 24 شهر، تحذفها من 30 يبقى 6 أشهر. نعم، ولذلك قال أهل العلم أقل الحمل 6 أشهر، أقل الحمل 6 أشهر. وهنا ذكر بعض أهل العلم لطيفة وفائدة جميلة، قالوا إنما لم يعد الحمل 9 أشهر في هذه الآية، الله جل يعني على هذا التقسيم يكون الحمل أقل 6 أشهر، لكن يقول بعضهم لما لم يذكر أن الحمل 9 أشهر؟ لما؟ قال أهل العلم، قد ذكر هذا الإمام القرطبي ونقله عن جماعة، قالوا لأن الحمل في بدايته قد لا تحس به المرأة ولا تدري عن نفسها، ويكون خفيفا، يكون نطفة فعلقة فمضغة، وهذه كلها خفيفة على الجسم، ولذلك الله جل وعلا قال فمرت به، ثم بعد ذلك قال فلما أثقلت، يعني أنه لما كان خفيفا مرت به، يعني كما قال المفسرون استمرت ومضت الأم ما أحست بهذا الحمل، لكن لما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا. فهذه الحقيقة فائدة، قالوا لم يعد أو نعم قالوا لم يذكر أن الحمل 9 أشهر، قالوا لأنه حذفت الأشهر 3 الأولى حيث إن الحمل فيها خفيف، والله جل وعلا قال فمرت به، نطفة فعلقة فمضغة، كل هذه يعني أمر خفيف، وإن كانت الأم ولا شك يعني تحس بما يسميه العوام الآن بالنسات أو بالألم الخفيف في البداية وتغير الحال، لكن الثقل والشدة لا يكون إلا بعد ذلك، هذا ما ذكره بعض أهل العلم والله أعلم. قالوا نعم في هذه الآية الكريمة قال جل وعلا حتى إذا بلغ أشده، اختلف العلماء في المراد بالأشد، الأشد قيل في اللغة هو الحلم ورجاحة العقل، هذا قول، وقيل إذا بلغ 16، وقيل إذا بلغ 40 سنة، والله أعلم، أقوال في هذا كثيرة. المهم حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، ومن قال 40 استدل هنا بالجملة التي بعدها، الله قال حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، وبعضهم قال لا، إن الواو تقتضي المغايرة، فالأشد شيء وبعد زمن وصل إلى 40. المهم أنه في 40 أيها الإخوة تكتمل أو يكتمل عقل الرجل وتتزن أموره، ولذلك كان الأنبياء لا يبعثون إلا على رأس 40 كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الحال التي كانت. المهم خذ هذه الدعوة المباركة التي قال المفسرون رحمه الله كان السلف رحمهم الله يتواصون على هذه الدعوة إذا بلغ أحدهم 40، فيا من وصل 40 ومن تنصف 100 وصل 50، من تجاوز وصل 60 والسبعين، أنتم على معترك المنايا قد أشرفتم كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه. على كل حال من بلغ الأربعين فليحرص على هذا الدعاء. هذا كان يتواصى به السلف. إيش معنى يتواصى؟ يعني أنهم إذا التقوا في مثل هذه اللقاءات وفي المجالس يتواصى، يقول يا فلان تكفى احرص على هذا الدعاء الذي ذكره الله عز وجل في سورة الأحقاف: ربي أوزعني، أوزعني يعني أعني ووفقني، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، وهي ولا شك أعظمها نعمة التوحيد والتوفيق لهذا الدين وبقية نعمه جل وعلا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وعلى والدي ما أنعمت بهما عليهما من الخير ومن الإيمان وإلى آخره، وأن أعمل صالحا ترضاه. شوف يعني يعني هذه جملة دعوات: أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، هذه الثانية، وأن أعمل صالحا ترضاه، يسأل الإنسان التوفيق للصلاح والخير، وهذه دعوة عامة، وأصلح لي في ذريتي. ولذلك يعني جاء هنا في أثر قال إن اشتكى أبو معشر ابنه إلى طلحة بن مصرف فقال استعن عليه بهذه الآية، يعني ادعو ربك، ادعو الله بهذه الآية. كثير منا أو بعض الإخوة يشتكي أولاده في عقوق أو في إعراض عن الحق أو عدم يعني العناية بالصلاة أو كذا، يعني يعاني معهم معاناة في التربية. نحن نقول أصبر واحتسب الأجر عند الله عز وجل، ولا تتبرم ولا تتضايق، وعليك بهذه الدعوة كما قال طلحة، كما قال طلحة بن مصرف: عليك بهذه الآية، ونعم، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، إعلان للتوبة والأوبة إلى الله عز وجل. على كل حال أيها الإخوة، أنا أعرف أن الآيات تحتمل يعني كلاما أكثر من هذا، لكن على كل حال هذا ما تيسر إيراده. بعض الإخوة طلب مني أن أصور هذه الأوراق وأرسلها إلى المجموعات المرتبطة بالدرس، ولكن هذا لا يتيسر، لأن الذي موجود في الأوراق مجرد عناصر ويعني عناوين وأمور، حتى لا أنسى ما يعني اجتهدت في تحصيله لألقيه في هذا الدرس، فما في هذه الأوراق لا يناسب أنه يصور ويعني يرسل إلى المجموعات أو ما يسمى الجروبات المتصلة بالدرس، لكن الحمد لله هو مثبت وموجود فيما سجل. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لوالدينا، أن يرحمهم، أن يرفع في درجاتهم، أن يجزيهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم من سبقنا إليك والدار الآخرة، اللهم نور عليه في قبره وآنس وحشته وافسح له فيه، واجعل قبره وقبور المسلمين رياضا من رياض الجنة. اللهم من أبقيته حيا من والدينا، اللهم أطل في عمره على طاعتك، ومتعه بالصحة والعافية، وارزقنا رضاه بعد رضاك يا ذا الجلال والإكرام. نعود إلى درسنا، وفي كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس المتم السبعين، ويقال الموفي السبعين، مع بداية سورة النور. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين. يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى سورة النور:
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، أذكر بما نقلته عن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في مفتتح تفسير سورة النور، حيث نقل رحمه الله تعالى آثارا كثيرة عن عمر الفاروق رضي الله عنه أنه كتب إلى الأمصار أن أقرئوا الناس سورة النور، أن بينوا لهم أحكامها وآدابها. وروى أيضا عن ابن مسعود، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حق على كل مسلم أن يقرأ هذه السورة، أن يبين ما فيها. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها توصي صويحباتها والنساء جميعا لقراءة هذه السورة والوقوف عند أحكامها وآدابها. وإن قلت أيضا في ذلك المجلس إنه ينبغي أن يكون الإنسان مباركا على أهله، وأعظم البركة على أهلك أن تجتمع معهم على القرآن، أن تقرأ القرآن، أن تأخذ تفسيرا. ومن ذلك نأخذ مثالا في سورة النور، لأنها اشتملت على أحكام كثيرة ترتبط بالأسرة، من الزوجين، من الآداب، غض البصر، أحكام اللعان، أحكام القذف، وأيضا في صدرها الكلام عن براءة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، يعني كلام كثير. فيجب الحقيقة، ولا أقول لا، نقول ينبغي للمسلم أن يجلس مع أهله وأن يقرأ هذه السورة مع تفسيرها والوقوف عند أحكامها. ونحن بالله الحمد سنقرأ إن شاء الله ما سيذكره النسائي، ما يرويه النسائي في تفسير بعض آياتها، ونقرأ ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة.
الحمد لله. الزانية والزاني، ذكر المفسرون هنا يعني حكما أو عللا في سبب تقديم الزانية على الزاني. قالوا يعني لأن العادة أو الغالب أن الفاحشة تبدأ من قبل المرأة في تزينها للرجل وفي يعني استمالتها له ونحو ذلك، الغالب. ثانيا، الغالب أيضا أن المرأة لو لم تعطي الرجل الضوء الأخضر كما يقولون أو القبول ما تعدى عليها. نعم، قد يوجد رجال وحوش يعني مفترسون، قد يعني يأتي 2-3 ويمسكون امرأة ويذهبون بها ويفعلون بها الفاحشة، لكن هذا قليل. يعني الغالب أن الرجل إذا لم يجد استجابة وقبولا من المرأة فإنه لا يتقدم. ولذلك الله جل وعلا هنا قال: بدأ بالزانية والزاني. الأمر الثالث، قالوا إن العار، نسأل الله أن يكفينا وإياكم شره وفتنته وبلاءه، ألصق بالمرأة أكثر من الرجل. يعني فإذا قيل والله فلانة زنت، يعني هذا وصمة عار عظيمة لا فيها ولا في أهلها وجماعتها، بخلاف الرجل. لو قيل فلان رجل يزني، يعني مو معناه أن الأمر سهل، لا، هذا حرام وهذا حرام، هذا كله من كبائر الذنوب. لكن العار الذي يلصق بالرجل ليس في شناعته وجرمه وخطورته كالعار الذي يلصق المرأة. ومع ذلك على كل حال هي مجرد علل، والله أعلم يعني في السبب، لكن العلماء يعني استنبطوا هذا. قالوا أولا أن داعي الفاحشة الغالب أنه من المرأة أكثر، ثانيا أن الرجل لا يمكن أن يقدم على امرأة إلا أن يجد منها قبولا أو في بداياته، ثالثا أن وصمة العار والخزي في المرأة لو حصل هذا الأمر أكثر مما يكون في الرجل، والله أعلم. والقرطبي أو غيره أيضا من الأئمة ذكروا 6 أوجه في هذا الباب، والله أعلم. على كل حال، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. في هنا في هذه الآية، هذا في حكم الزاني غير المحصن يعني غير المتزوج، يجلد 100 جلدة ويغرب سنة كما دلت على ذلك السنة. نحن نجمع بالأدلة بين يعني ما جاء في كتاب الله عز وجل وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعاد هنا فيه يعني إشكال نحوي يريده بعضهم، وهو ما موقع الفاء هنا؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة، ما إعرابها؟ في خلاف كثير عند المعربين، والراجح أنه خبر، وأن الفاء هنا جاءت في الخبر يعني على تقدير شرط من زنى وكذا فاجلدوا. يعني وفي كلام كثير للمعربين في مفتتح هذه الآية. نعم. نسمع الحديث الذي رواه النسائي في تفسير هذه الآية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد أنهما
رضي الله عنه
أنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم واقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل. فقال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، القصة نأخذها جملا جملا. فيه نعم هذا الحديث الصحيح أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الستر لا يعرف من هو، لأنها الآن الفاحشة حصلت على فراشه، يعني زوجته زنى بها ابن هذا الرجل العسيف الأجير الذي كان عنده، فمن باب الستر لا يعرف من هو الأعرابي ولا يعرف من هي هذه المرأة، ولا هذا كله يعيش في ستر الله عز وجل. المهم أننا نعرف الحكم الشرعي. فقال يا رسول الله أنشدك إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو ابن الولد اللي كان اشتغل عندهم وهو أفقه منه نعم واقضي بيننا بكتاب الله. هل قيل إنه أفقه لأنه قال اقضي بيننا بكتاب الله، والأول قال إلا قضيت لي، طيب البقية لا يقضى كلهم جميعا يقضى بينهم بكتاب الله عز وجل، وقيل إنه لمح فيه الفقه والمعرفة أكثر من هذا الأعرابي، لأن العادة أن أهل الحضر يعني أهل القرى والمدن يكون عندهم فقه وعلم أكثر من الأعراب سكان البوادي، وقيل غير ذلك مما ذكره الشراح. نعم. فقال فأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل، يعني الآن سنسمع القضية. نعم.
فقال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجم، فابتديت منه بمئة شاة وبوليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأتي هذا الرجم.
الحمد لله. أيها الإخوة، في هذا نعم ذكر قصته، قال إن ابني كان عسيفا، يعني هذا الآن أبو الولد الذي اشتغل عند الأعرابي وزوجته، قال إن ابني كان عسيفا، عسيفا يعني أجيرا يشتغل عندهم، على هذا فزنى بامرأته. وهذا فيه يعني خطورة الخلوة بالمرأة الأجنبية، لأنه جاء في بعض الروايات قال فخلى بها فزنى، وهذا في خطورة الخلوة، وقد قال عليه الصلاة والسلام ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثا، فيعني جاء في بعض الروايات قال فخلى بها فزنى، فهذا يدل على كما قلت أيها الإخوة خطورة الخلوة بالمرأة الأجنبية. قال وإني أخبرت أن على ابن الرجم، قيل له أن ابنك عليه الرجم، مع أن ابنه ما عليه الرجم لأنه لا يزال لأنه غير محصن ما تزوج، فالمهم أفتي جهلا أن عليه الرجم، فافتديت منه بمئة شاة وبوليدة، يعني قيل أدفع مئة شاة وبوليدة يعني بأمة، يعني أعطيهم أمة وأعطيهم مئة شاة وخلاص وانتهى الأمر. فسألت أهل العلم، وهذا هو الواجب أن الإنسان يسأل أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وهذا هو الحق، نعم غير المحصن أنه يجلد مئة جلدة ويغرب سنة، وقد ذكرت فيما مضى أنه في هذه الأزمنة ما في التغريب وإنما فيه السجن يسجن، وقد يكون عاد أيضا فيه اجتهاد آخر من القاضي، لكن على كل حال يعني السنة دلت على أنه عليه جلد مئة وتغريب عام، أن عليه جلد مئة وتغريب عام. قال وأن على امرأة هذا الرجم، لأنها متزوجة هي امرأة الأعرابي فعليها الرجم. نسمع الآن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فارجمها. فغدا عليها فاعترفت فأمر بها فرجمت.
نعم، فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاءه وحكمه، لأنه ولي الأمر في هذا الباب، واستفتي عليه الصلاة والسلام فأفتى. نعم، أن أولا قال عليه الصلاة والسلام: لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، يعني خذ غنمك وخذ الأمة اللي هذه ترد عليك، هذه ما لها علاقة في هذا الحكم البتة. وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، لأنه غير محصن. واغدو يا أنيس، هنا قال اغدو بدون الواو، يا أنيس إلى امرأة أنيس، هذا أحد الصحابة، إلى امرأة هذا فارجمها. فغدا عليها، جاء في بعض الروايات فإن اعترفت فارجمها، ولذلك قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها، اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن إقامة الحدود هذا إلى ولي الأمر، ولي الأمر يعني يقوم بأمور، ومنها كذا وكذا، ومنها إقامة الحدود، فإقامة الحدود هذا راجع إلى ولي الأمر أو من ينيبه. فعليه الصلاة والسلام قال هنا فاعترفت فأمر بها فرجمت، فأمر بها فرجمت. فهذا دليل أيها الإخوة على ثبوت حد الزاني المحصن، وهو أنه يرجم حتى الموت. وفي هذا رد على من ينكر هذا الحد، لأن بعضهم يقول إنه لم يرد في القرآن. نعم، هو كان يعني مما جاء أنه كان مما يتلى في القرآن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. نعم، هذا تكلم فيه بعض أهل العلم، لكن ولو تكلم فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاطعة. فقد رجم صلى الله عليه وسلم امرأة الأعرابي، ورجم اليهوديين اللذين زنيا، ورجم ماعزا والغامدية، يعني إلى آخره. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي وإن لم تكن تتلى. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم
الحمد لله. أيها الإخوة، هذه الآية استدل بها العلماء على حد اللعان، واللعان في اللغة مأخوذ من اللعن، وهو الطرد والإبعاد، وشرعا شهادات مؤكدة بأيمان، شهادات مؤكدة بأيمان مقرونة باللعن من الزوج والغضب من الزوجة، والغضب من يعني مقرونة من جهة الزوج باللعن، ومقرونة بالغضب من جهة الزوجة. ويعني مسألة اللعان يعني أن يتهم الرجل امرأته بالفاحشة، يقول إنني رأيتها تفعل الفاحشة مع فلان على فراشي، ويعني يسجل هذا عليه. وأنا قبل أن أدخل في باب اللعان أيها الإخوة، بودي أن أقول كلمة مهمة جدا، وهي في تعامل الإنسان مع زوجه مع زوجته في هذا الأمر على وجه الخصوص. مسائل يعني فلان كلم فلان دخل وكذا، الناس كما يقول مشايخنا رحم الله أمواتهم ووفق أحياءهم، الناس في هذا طرفان ووسط. طرف يعاني من الوسوسة والتشدد وسوء الظن، لو يرى زوجته مثلا فتحت أو مثلا كلمت واحد خلف الباب أو بالسماعة أو بالهاتف أنت تقصدين وأنت، ويسيء الظنون ويعيش وسوسة، حتى لو ما في موقف، بس كده مجرد أمور تنبني في ذهنه شيء على شيء، فيقول أنت تحبين فلان أو أنت تتعلقين أو تقولين أو كذا، وهذا أمر غير واقع. فأنا قصدي الوسوسة والتشدد في هذا وإساءة الظن التي تنهي بانهيار الأسرة وبتفكيكها في الختام، هذا لا يصح، هذا تشدد ووسوسة وسوء ظن. هذا طرف. الطرف الآخر من ألقى الحبل على الغارب، رجل لا عنده يعني قوامة على أسرته، وهذا من الأمور التي سيحاسبه الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ومما تقي به أهلك من النار أن تمنعهم من الحرام، أن تمنعهم من المعصية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. أنت مسؤول عن رعيتك. بعض الناس يظن أن الرعاية أنك تنفق أكل شرب لباس سكن، نعم هذا من الرعاية، وأعظمها أن تأمرهم بطاعة الله عز وجل وأن تحجزهم عن المعصية. فكل إنسان أيضا يفلت الأمور ولا يتابع أسرته ولا يعتني بها ولا هذا أيضا خطأ. الوسط هو أن الإنسان يقوم برعاية أسرته وأن يعتيان بهم وأن يذكرهم بالله عز وجل دائما، ما هو في خصوص فراش وما فراش ولعان وما وزنا، لا إن شاء الله إحنا ما بعد وصلنا إلى الخط الأحمر كما يقولون، يعني نحن ما نريد أن نصل إلى هذا الأمر. المفترض قبل هذا أن نبني بيتا أسريا على طاعة الله عز وجل، بيتا محفوفا بالدين بالصلاح بالاستقامة. إذا وصلنا إلى هذه الخطوط النهائية هذه لها أحكامها ولها فيها محاكم وفيها قضاة، لكن نحن لا نريد أن نصل إلى هذا الأمر. نحن نريد التوجيه، الإرشاد، زرع التقوى في القلوب، تنميتها، التخويف من الله عز وجل، الاستغناء بالحلال عن الحرام. كون الإنسان يضيع عياله وسهر في الليل وما يجيهم إلا متأخر، المرأة تريد ما يريد الرجل، وكل إنسان يريد حظه، سواء في نوم على فراش، في إتيان ما أباح الله عز وجل، لا غير ذلك. فالإنسان يعني هذه أمور أيها الإخوة نحتاج أن نبنيها وأن نرعاها قبل أن نصل إلى الأمور الخطيرة التي لا نحب أن نصل إليها. لكن إذا وصلنا كما يقول بعضهم إلى الخطوط الحمراء، هذه وصلنا إلى لعان، فاحشة، زنا، أعوذ بالله، هذا يعني ينطلق فيه إلى أهل العلم وإلى المحاكم وإلى أمور أخرى. فلكن الإنسان كما قلت يحرص أن يكون وسطا بين هذين الطرفين، طرف التشدد والوسوسة وسوء الظن، وطرف الضياع وعدم اللامبالاة كما يقولون وعدم العناية بالأسرة. كن وسطا معتدلا، هذا هو ديننا، دين الوسط والاعتدال. نعم. المهم سنقرأ الآن قصة عويمر العجلاني. هذه الآية قيل نزلت في عويمر العجلاني وقيل نزلت في هلال بن أمية، اختلف العلماء. قيل إنها نزلت مرتين، نزلت مرة في عويمر العجلاني ونزلت مرة في هلال بن أمية لاعنا من زوجتيهما. وقيل إنها، وهذا هو الصحيح، أنها نزلت أولا في عويمر العجلاني ثم حصلت قصة هلال بن أمية فطبق عليه الحكم الذي كان مع عويمر العجلاني. نعم، نسمع الآن القصة كما يرويها ابن عمر رضي الله عنهما.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا سوار بن عبد الله بن سوار قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الملك ابن أبي سليمان قال حدثني سعيد بن جبير قال أتيت ابن عمر رضي نعم الله عنهما.
سعيد بن جبير، نعم، هو غالب روايته عن ابن عباس رضي الله عنهما، نعم، ويروي كذلك عن ابن عمر، روايته أيضا كثيرة، ليست يعني مثل روايته عن ابن عباس لكن هي رواية كثيرة، ومن ذلك هذه الرواية. نعم.
فقلت: يا أبا عبد الرحمن، المتلاعنين يفرق بينهما؟
نعم، لو حصل اللعان يقول أهل العلم تترتب عليه أحكام. الحكم الأول أنه سقوط حد القذف عن الزوج، لأن الزوج الآن قذف زوجته، قال إنه رآها تفعل الفاحشة مع فلان ابن فلان، يسقط عن حد القذف إذا حصل اللعان، واللعان سنتكلم عن صيغته. اثنين، ثبوت الفرقة بين الزوجين وتحريمها عليه تحريما مؤبدا، قال هنا يفرق بينهما خلاص، ما إذا حصل اللعان هو لاعن ثم هي أيضا قامت باللعان، خلاص يفرق بينهما وتحرم عليه تحريما مؤبدا. ثلاثة، أنه ينتفي من الولد، هذا الولد لو كانت حملت من ذلك الرجل، إذا انتفى منه خلاص ينسب إلى أمه، يقال فلان ابن فلانة إلى آخره. الأمر الرابع أنه يسقط عنها حد الزنا إذا لاعنت، لكن لو أنها اعترفت قالت والله زوجي كلام الصحيح وأنا وقعت في الفاحشة وكذا وكذا، خلص يقام عليه حدث لأنها اعترفت. لكن لو أنها لا اعترفت، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكرهما قال إن أحدكما لكاذب، فاتقوا الله. لهذا سنتكلم عنه، أنه ينبغي الوعظ والإرشاد للمتلاعنين. فلو قالت لا لا أخون وأهلي كما جاء في بعض الروايات هنا ولاعنت، خلص يعني لا يعني لا يقام عليها حد الزنا، إلى غير ذلك من الأحكام التي ذكرها العلماء. نعم نقرأ.
فقال سبحان الله إن أول من سأل عن ذلك فلان،
لم يصرح باسمه رضي الله عنه، هذا من باب الستر. نحن دائما أيها الإخوة الإسلام دين الستر، دين الحياء، دين العفاف. الإسلام ما يحب التشهير بالناس. قال نعم هو صحيح، يعني قد يقول ابن عمر ما صرح به لكن صرح به غيره، أنه معروف أن عويمر العجلاني وفي القصة اللي بعده هلال بن أمية هو معروف اسمه، لكن ابن عمر رضي الله عنه سلك مسلك الستر هنا في هذا الحديث ولم يصرح باسمه. ومثل ذلك في القرآن الكريم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه في قصة امرأة العزيز مع يوسف، ما جاء أن امرأة العزيز راودت يوسف، لا القرآن أيضا حتى يحب الستر، ما التصريح بأسماء الفواحش وأسماء فلان وعلان، لا. لكن على كل حال هو اسمه معروف من خلال الروايات الأخرى. فلله در الأدب ودر الحياء وحسن الخلق، هذا مقام عظيم. الله المستعان. نعم. قال يا رسول الله.
فقال يا رسول الله الرجل يرى امرأته على الفاحشة، فإن تكلم تكلم بأمر عظيم، فإن سكت سكت على أمر عظيم، وإن سكت سكت عن أمر عظيم، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. نعم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما أجابه مثل هذه الأسئلة كما يقول أهل العلم مكروهة، يعني ما يجاب عليها. وكان هذا أيضا منهج السلف رحمهم الله، أنهم كانوا لا يعني لا يحرصون على الفتوى في الأمور حتى تقع. يعني جاء أحدهم من المغرب قيل للإمام مالك معه 40 مسألة، فأفتاه في 4. قال يا مالك أنت إمام دار الهجرة ولا تفتي إلا في 4؟ قال أخرج إلى الناس وقل إني جئت من كذا وكذا وسألته عن 40 مسألة فأفتاني في 4، و36 لم يعرف. وجاء أيضا عن الإمام أحمد وروي عن سعيد بن جبير وعن سفيان الثوري أن أحدهم كان إذا جاءه ليسأله قال يا فلان أوقعت؟ فإن قال نعم فعني استعان بالله وأجاب. قال فإن لم تقع قال إذا وقعت تجشمنا لها الصعاب. يعني الفتوى دي ما هي سهلة، فيقول إذا وقعت تعال إن شاء الله عشان نشوف، يعني تجشم الصعاب، لأن الفتوى والقول على الله هذا ما هو سهل. ولذلك يعني قالوا نتجشم الصعاب. عليه الصلاة والسلام أعرض عنه ولم يجبه. نعم. فجاءه بعد ذلك
فقال يا رسول الله الأمر الذي سألتك عنه ابتليت به.
نسأل الله العافية. نعم. حصل على فراشه، رأى. ولذلك في حديث سعد قال يعني أتركه وأتي بالشهداء والله لا أضربنه بالسيف غير مصفح. فقال عليه الصلاة والسلام تعجبون من غيرة سعد؟ لا الله جل وعلا أعظم أو أشد غيرة منه رضي الله عنه، أو كما جاء في الحديث. نعم.
قال فإن الله قال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله.
هنا أيها الإخوة ذكر بعض أهل العلم، جاء هذا في روايات عن السلف وذكره جماعة، قالوا إنه لو رأى هذا من زوجته فيعني بدلا ما يرفع القضية ولعان وكذا يطلقها وينتهي الموضوع بهدوء من باب الستر إن كانت نفسه لم تطب بذلك، أو أنه يبقيها عنده. لكن هنا إشكال أنه لو حملت من هذا الرجل الذي وقعها، هذا أيضا فيه إشكال آخر. لكن يقول بعض أهل العلم من باب الستر لو طلقها وتركها ولم يخبر أحدا بما حصل يعني ولا حتى ينسب إلى فراشه أنه حصل في كذا وكذا، قال هذا بعض أهل العلم. لكن على كل حال من ابتلي بذلك فليسأل أهل العلم، نسأل الله السلامة والعافية. لكن أنا ذكرت هذا من باب ما ذكره أهل العلم أو بعضهم.
حتى قرأ الآيات كلها فذكره النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.
عذاب الدنيا يعني الجلد، لأنه إذا كان قال لا والله أنا غلطان وأنا أتراجع يجلد حتى القذف. فعذاب الدنيا يعني الجلد أهون من عذاب الآخرة. وفي هذا أنه ينبغي للقاضي أن يعظ الزوجين وأن يذكرهم بالله كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عذاب الدنيا يا فلان ما في مشكلة أنت يا المرأة، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، يذكر بالله عز وجل.
فقال والذي بعثك بالحق إنه للحق.
نعم، ثم لاعن. كيف يلاعن؟ يقول له الصياغ ذكرها الفقهاء رحمه الله، أشهد أن زوجتي فلانة بن فلان قد زنت، يقولها أربع مرات، قال وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم يؤتى بالمرأة فتوعظ وتنصح أيضا. وجاء في بعض الروايات أن عليه الصلاة والسلام طلب من يضع يده على فيها، يعني من محارمها، حتى لا تشهد، لأنها خلاص الواقع هذه. فإن شهدت تقول أشهد أن زوجي قد كذب علي فيما رماني فيه من الفاحشة، أو نحو ذلك من العبارات التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله أربع مرات، وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
ثم دعا المرأة فذكرها الله وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.
الله أكبر.
فقالت والذي بعثك بالحق ما كان هذا.
نعم، ففي بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام إن الله يعلم إن أحدكما كاذب، يعني هذان ضدان ما يمكن. يعني الرجل عندما قال هي زنت وهي تقول ما زنيت، وكل واحد يحلف ويشهد وأيمان أنه ما زنى، هذا يقول أنها زنت وهي تقول ما زنيت، إذا معناه أن هذا فيه إشكال كبير، يعني أحدكما كاذب. فعلى كل حال إن استمر وكل شاهد وكل ذكر اللعنة بالنسبة للرجل والغضب بالنسبة للزوجة، نعم خلاص يفرق بينهما. نعم.
فقال للرجل تشهد أربع شهادات بالله. أربعة. تشهد
أي نعم. أي نعم، جاء بالآية. نعم صحيح.
أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم شهدت المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما.
الحمد لله. أيها الإخوة، هنا مسائل يعني أذكر على وجه الاختصار، ولا عاد الباب يحتاج إلى يعني يرجع في كتب الفقه ويتأمل فيه. أولا، قال أهل العلم اللعان يكون عند ولي الأمر وفي مرأى من الناس، يعني اللعان هذا حكم وهذا يقوم به ولي الأمر. ولي الأمر يعني تسند إليه أمور ولا يجوز لأحد أن يفتات عليه فيها، ومن ذلك إقامة الحدود والنظر فيها أو من ينيبه، فهذا أمر. وأيضا على مرأة من الناس في هذا الحكم. أيضا لا بد من يعني الوعظ والتذكير وقد ذكرته. أيضا هذه المرأة النبي صلى الله عليه يعني هو قذفها بشريك بن السحماء، فقال عليه الصلاة والسلام إن ولدت كذا وكذا فهو به أشبه، وإن ولدت به كذا وكذا فهو بذاك أشبه، فولدته على المكروه. شوف يعني عبارات أهل العلم. نكمل إن شاء الله بين الأذان والإقامة. الحمد لله. هذا الأخ يسأل يقول ما الحكمة من قول الرجل أن لعنة الله عليه والمرأة تقول أن غضب الله عليه؟ هذا من الفوائد واللطائف سأذكرها غدا إن شاء الله تعالى، فيها وجهان ذكرهما أهل العلم. ما حكم دعاء للوالدين اللذين ماتا على غير الإسلام؟ لا يجوز، إذا مات الوالدان على غير الإسلام لا يدعى لهما، كما جاء في قصة إبراهيم وفي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. هذا يسأل عن الأوراق، وقلت أنها لا يمكن لأنها مجرد عناصر. يقول بعض الأحيان أمزق بعض ملابسي وأعطيها أمي حتى تخيطها لي وتصلحها، لأنني أشعر أنها تسعد إذا طلبت منها هذا الشيء، فهل هذا من البر؟ لا، أنت لا تمزقها يعني عامدا، لكن لو حصل نعم هذا من الرعاية التي تحبها، وإذا كان هذا يدخل السرور عليها ولا مشقة في ذلك. بعض الأمهات تحب تطبخ أيضا ولو أنها كبيرة في السن، تحب تدخل السرور، تحب ترى وليمة عندها في بيتها، تحب أن ينادى الصويحبات أو أخواتها أو كذا، أي شيء أنت تعرف أنه يدخل السرور بادر بسرعة ولا تتوقف ما يدخل السرور إليه. طاعة الوالد في المباح والمكروه، هل هذا واجب؟ لا، في المباح يعني المباح يعني بالنية الطيبة ينقلب إلى عبادة، حتى في مباح مثلا خروج، مثلا تخرج بهما إلى مكان للنزهة مثلا في يعني أيام الربيع مثلا أو مثلا في أي شيء يعني كان مباحا، للسوق شراء بعض الحاجات، أنت يعني تؤجر على ذلك بنيتك الطيبة، هذه عبادة في خدمتهما. المكروه لا، مع بيان ما هو الحق. نفقة الوالد ونفقة الزوجة والولد أيها المقدم؟ هذا في خلاف بين أهل العلم، هل أما الزوجة فهي بعد ذلك، لكن هو هل هو نفقة الوالد أم نفقة الولد؟ قولان لأهل العلم، منهم من يرى أن نفقة الوالدين مقدمة على نفقة الولد والزوجة، ومنهم من يرى ذلك، والله أعلم، ما أحتاج عاد مراجعة. هذا يقول أن بعض الإخوة يجلسون على الكراسي ويحجبون الرؤية عمن خلفهم، وهذا صحيح، أنا ودنا الإخوة اللي يجلسون على الكراسي يجلسون عند الأعمدة، يعني يجعل العمود خلف ظهره حتى لا يحجب الرؤية عن الآخرين، لأن سبحان الله في تواصل بين المتكلم والسامع، والتواصل عجيب، إذا جاء أي شيء يقطع هذا التواصل انقطع الكلام كله. فيعني حبذا الإخوة الذين يجلسون على الكراسي يجلسون عليها وخلفهم عمود عشان ما يعني يحجب الرؤية والتواصل. قال رجل قتل رجلا لأنه زنى بامرأته دون أمر القاضي، هل هو آثم؟ نعم آثم، كيف واحد يقتل واحد زنى بامرأته؟ في قضاء، في محكمة، وفي الشرطة، وفي هذا لعب، صارت المسألة هذا يقتل، لا هذا غير صحيح، هذا عاد الله. طيب ما الحكم؟ ماذا نعمل؟ هذا الله يعني هذه عاد تدخل في دهاليز المحاكم والقضاة، ونسأل الله أن يعينهم على هذا. أما أن الواحد يقوم بنفسه هذا لا يجوز. هذا يقول هل إذا قذفت الزوجة زوجها يتلاعنان؟ هذه المسألة ذكرها الفقهاء، لو أن الزوجة هي التي اتهمت قالت إنني رأيت زوجي زنى بفلانة، الذي عليه أكثر أهل العلم أنهما لا يتلاعنان، وإما أن تثبت أو يقام عليها حد القذف وبعض أهل العلم يقول نعم إن هذا عليهما اللعان، كما هو في حال الرجل لو اتهم زوجته بالزنا. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم ارزقنا الفقه في الدين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم ردنا وردهم إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا، اللهم احفظه ووفقه وولي عهده لما فيه صلاح العباد والبلاد، يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، يا أرحم الراحمين، يا من وسعت رحمته كل شيء، يا من أنت أرحم بنا من أنفسنا. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عن الذل لخلقك. اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عن الذل لخلقك. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين مع إمامنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، برحمتك يا أرحم الراحمين.